أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن الشبهة الثالثة الذي يمكن أن تذكر في مقام الإلحاد هي شبهة مبتنية على نظرية معرفية، نظرية الوضعية التجريبية. هذه النظرية ذكرها المؤلف في صفحة 318 تحت عنوان الشبهة الثالثة. تحت عنوان الشبهة الثالثة يتعرض المصنف إلى هذه الشبهة، إن هذه الشبهة متقومة بنظرية معرفية، ألا وهي النظرية التجريبية الوضعية أو الوضعية التجريبية. طبعا لا يخفى أن النظرية التجريبية الوضعية الآن تقريبا أكل الدهر عليها وشلل، واستبدلت بنظرية معرفية أخرى، لكن بما أنه النظرية كلها متقومة بهذا، فإحنا راح نقف مع مفاد النظرية، النظرية الوضعية التجريبية، وكيفية رد هذه النظرية. حاصل هذه النظرية مبتني على هذا، أنه صدق القضايا فرع أن تكون لتلك القضايا معنى، وإنما تكون للقضية معنى إذا لمستها يد التجربة والحس، وكل قضية تلمس بالحس والتجربة فهي قضية ذات معنى، وبالتالي هي قضية قابلة للصدق والكذب. وبما أن القضايا الميتافيزيقية العقلية أو الميتافيزيقية الإلهية هي قضايا لا مجال لأن تمس بواسطة الحس والتجربة، فهي قضايا ليس لها معنى وليست قضايا قابلة للصدق والكذب. وبهذا أحيلت هذه القضايا الميتافيزيقية إلى أنها ليست لا معنى واحد، وليست قابلة للصدق والكذب اثنين. هذا ملخص نظرية تجريبية. أشكل على النظرية التجريبية بمجموعة إشكالات، على رأس تلك الإشكالات إشكال الدور. طبعا المدرسة التجريبية تعتقد أن القضايا على سنخين، قضايا تحليلية وقضايا تركيبية تجزئية تنتهي لابد إلى الحس. أما التحليلية بمعنى أن المحمول بالقياس إلى الموضوع منتزع من الموضوع على أن يكون ذلك المحمول معنى جديد غير متفطن إليه من قبل الآخر، هذه القضية التحليلية. أما القضية التركيبية هي قضية الوقوف على مفردات القضية من الموضوع والمحمول وتعقل معاني هذه القضايا، ولا مجال للتعقل إلا بلبس الحس لها، وليس هناك سنخ ثالث من القضايا. على وفق هذه المدرسة ليس هناك سنخ ثالث من القضايا، بخلاف المدرسة الوضعية المنطقية. المدرسة المنطقية إن شاء الله قد نشير إليها فيما بعد، هي مدرسة تعتقد بأنه سنخ القضايا على أنحاء ثلاثة، ذاك المدرسة الوضعية التجريبية. ما هي الإيرادات التي ترد؟ أول إيراد الذي يرد على هذه المدرسة هو محذور الدور، أن هذه المدرسة بنت على مقدمتين، كل مقدمة متوقفة على المقدمة الأخرى. متى تكون القضية لا معنى؟ إذا قبلت الصدق. ومتى تكون القضية تقبل الصدق؟ إذا كانت لا معنى. فنرى أن قيمة القضية ذات المعنى فرع أن كونها تقبل الصدق. ومتى تقبل الصيد إن كانت دانة. طبعا مقصود منهم القضية التجريبية بالتحديد، ومن الواضح لم يتضح. احنا طبعا احنا موشي، احنا عندنا القضايا لا معنى، ما موقف على الصد، وانما اسس كلامنا كما تقدم فيما مضى ان القضايا سواء في افق التصورات او افق التصديقات لابد ان يكون ركون القضايا في كل من التصورات والتصديقات على ماذا؟ على البديهيات. وبينا البديهيات شنو معناها، البديهيات الذي لا تخضع للتجربة والحس، مفهوم الوجود مفهوم لا يخضع للحس والتجربة وليس متوقف في فهمه على الحس والتجربة، بحيث إذا لا تناله يد الحس والتجربة فهو ليس له معنى ولا يقبل الصدق. ليس الأمر كذلك. مفهوم الوجود مثلا من المفاهيم الذي هي ثابتة عندنا بثبوت، وإن لم يكن هناك دور للحس. وهكذا اجتماع النقيضين مثلا هي من القضايا الذي لا يتوقف على فهمها وعلى التصديق بها، ماذا؟ لا يتوقف على الحس والتجربة، هي قضايا ليس الوصول إليها عن طريق ماذا؟ الحس والتجربة. نعم أكو شيء ينبغي أن يعلم، يعني في الوقت الذي نحن نقول بنظرية أن الإنسان يخلق وهو صفحة بيضاء، في نفس الوقت نحن نقول أن ليس كل معلومات الإنسان هي عبارة عن معلومات عن طريق الحس والتجربة. هذا ماكو تهافت بين هذا وذاك، لا تهافت بين قولنا أن الإنسان مخلوق وهو صفحة بيضاء، وبين قولنا أن الإنسان يملك رصيد من المعارف التصورية ومن المعارف التصديقية، وذلك لأننا نقول يملك معارف تصورية ومعارف تصديقية على مستوى ماذا؟ على مستوى الكمون، وإن كان على مستوى البروز فنحتاج إلى الحس والتجربة. مثلا السواد يناقض اللاسواد، مو شيء؟ هذه قضية. احنا عندنا مسألتين، عندنا مسألة التناقض وعندنا مسألة أخرى ناقضية السواد للاسواد. ناقضية السواد للاسواد كقضية خارجية تناقضية، هذه القضية فرع عالم الحس، لازم أنا أحس السواد وأن أفهم اللاسواد ثم أفهم أنه هذا يناقض ذلك. هذا من دون الحس والتجربة لا يكون عندنا في صفحة الوجود شيء، لكن نفس التناقض كقانون هل هو قانون واصل إلينا عن طريق الحس والتجربة أم ليس بواصل عن طريق الحس والتجربة؟ المدعى أن ليس واصل عن طريق الحس والتجربة، هذه المدرسة في نظريتنا المعرفية مقابل ذيك المدرسة، واضح الذي أقوله. بخلاف هذه المدرسة، هذه المدرسة تصفر كل المعلومات وترجع كل المعلومات إلى ماذا؟ إلى الحس والتجربة. ما عندنا شيء إلا وخاضع للحس والتجربة. ثم أنه هذا الحس والتجربة هو عنصر هم يؤمن فكرة أن المعنى يعني عالم التصورات، وهم يؤمن فكرة أنه الصدق وعالم التصديق، وتعامل مع التصور والتصديق بسلة واحدة، بمعنى أنه قالوا التصورات والتصديقات معا تتوقف على الحس، وأن إن لم يكن هناك تصور لم يكن هناك تصديق، وإن لم يكن هناك تصديق لم يكن هناك تصور. القضية التي لا تقبل الصدق لا مفهوم لها، والقضية التي لا مفهوم لها لا تقبل الصدق. والذي عبرنا نحن ها هنا بمحذور الدور، محذور الدور، هذا الإشكال الأول الذي يمكن أن يسجل. الإشكال الثاني
هذا محذور الدور شنو واضح، معنى القضية موقوفة على الحس والحس موقوف على معنى
القضية، لا الدور هكذا. لا نحن سلمنا أن كل من الحس من التصور ومن التصديق موقوف على الحس، هذا ما بي بأس. الآن سؤال، متى تكون القضية لها معنى، لها معنى إن كانت قابلة للتصديق بها بواسطة الحس، ومتى تكون القضية قابلة للتصديق بها إن كان تصورها واصل إلينا عن طريق الحس، الحس ما حذفته. فلاحظوا إحنا عندنا يعني فرق، ليش نفترض نظريتنا على الهامش؟ إحنا عندنا مطلبين أكدنا عليه في نظريتنا، عالم التصديق يتوقف على التصور دون العكس، هذا نظريتنا هم مو هيك، التصور توقف على التصديق وبالعكس، والتصديق توقف على التصور. الأمر الثاني، احنا في نظريتنا اخترنا ان هناك جمهرة من المعلومات هي واصلة الينا لا عن طريق الحس والتجربة، في الوقت الذي نحن نعتقد ان النواة الاولى في العلوم هو الحس، نعتقد أن النواة الأولى في العلوم هو الحس، وأكدنا على يا نظرية نظرية الصفحة البيضاء، إحنا نميل إلى نظرية الصفحة البيضاء، لكن نظرية الصفحة البيضاء فيها تفسيرين، مرة نظرية الصفحة البيضاء فيها أنها ليس فيها نقوش فعلية ولا نقوش كمونية، هذا رفضنا، نحن نبني على نظرية أن الصفحة البيضاء فاقدة للنقوش الفعلية ولكنها حاوية للنقوش الكمونية، لذا ما نعتقد أن هناك أوليات في عالم التصور. أوليات في عالم التصور يعني شنو؟ أوليات شنو؟ يعني ما تحتاج إلى أي شيء ما وراء نفس التصور. قضايا الأولية ليس سميت أولية، وجه تسميتها بالأولية هو لأنها هي الرأس، ولا تحتاج حتى الفطريات تحتاج إلى تصور الموضوع وتصور الحكم، والحكم بلا شيء والجزم بلا شيء آخر ما وراء التصورات، فيفترضون الجزم بعد التصورات الفطريات، فضلا عن الحسيات، فضلا عن التجريبيات، فضلا عن كذا، لنش بعد الأمور أوضح حالا وأبدأ حالا. المهم نحن نريد أن نقول إن الإنسان أودع في نفسه مجموعة قائمة من التصورات الحاضرة في النفس بلا عنصر حسي، بلا عنصر الحس. هذا نجي نظير معرفة عن مدعيات الآن، بس بعدين نجي نقدم هذا عموما. نحن نجي نقول ما هي تلك المفاهيم وشلون نثبت أنها هذا، وينبغي أن يعلم مفهوم الوجود غير حقيقة الوجود الذي هو حاضر في الذهن. حقيقة الوجود النفس لدى النفس حاضرة ولا تحتاج إلى مفهوم في حضورها، ولا تحتاج، نعم مفهومية الوجود هي في المفهومية يؤسسها الإنسان، لكن حضور النفس لدى النفس هذه قضية ما يحتاج إلى علم يعني حسي يمكن أنه يزرق علم النفس، حضور النفس لدى النفس. وهكذا استحالة اجتماع النقيضين هذه قضية ليست قوامها الحس والتجربة، كما ليس قوامها العلوم النظرية، بل كما ليس قوامها العلوم البديهية المتوقفة على عناصر أخرى كالتجربة والحس ونحو ذلك. اجتماع النقيضين هو بهذه المثابة أمهات القضايا وأمهات التصورات. نحن نعتقد منظومة أمهات التصورات ومنظومة أمهات التصورات. هذا حاصل الرد الأول الذي ذكر على هذه النظرية. الرد الثاني الذي يمكن أن يذكر على هذه النظرية، أنت قلت كل قضية إنما تكون ذا معنى وتكون قابلة للصدق إذا لمستها يد الحس والتجربة، مو شيء؟ خب نفس هذه القضية التي أسستوها هل تعم نفسها أم لا؟ يعني بتعبيره كيف لكم أثبتتم أن، وإحنا قلنا الحديد يتمدد بالحرارة، هذه القضية لها معنى كما لها شنو؟ لها تصديق، لأنها تمسها يد التجربة. حلو، أقبل. طب أنتم الآن أسستوا قضية، عنوان القضية شنو؟ عنوان هاي القضية: كل قضية لها معنى ولها تصديق إن مثلتها التجربة. هذا شنو دليلكم عليها؟ هذا شنو الدليل عليها؟ كيف لكم أن تؤسسوا هذه القضية؟ هذه القضية كيف أعطيت؟ هذه مو هي قوام نظريتكم؟ قوام النظرية هي هذه. هذه من أسستوها؟ هل التجربة هي أسستها؟ أنتم لم تدعوا أن التجربة هي التي أسستها. طبعا أكو إشكال آخر. أساسا نظرية التجربة كيف تؤمن الكليات والعموميات؟ نعم، لو استقرأنا استقراء وافيا شافيا كافيا، لكن يبقى القضية لا تنال سور الكل. سور الكل لابد أن يكون بنزعة غير حسية وتجربية. كيف أضفيتم سور الكل لهذه القضايا؟ القضايا الحسية التجربية في الوقت الذي تولد لنا قضايا خارجية. الحس والتجربة فقط يأمن لنا يا قضية القضية الخارجية، ولا يأمن لنا قضية حقيقية، كما لا يؤمن لنا قضايا ذهنية. فلا القضية الذهنية يمكن أن تؤمن بواسطة النظرية التجريبية، ولا القضية الحقيقية يمكن أن تؤسس بواسطة القضية التجريبية. إنما القضايا التجريبية هي قضايا خارجية، وتلك القضايا الخارجية لا مجال لأن تكون مقرونة بماذا؟ بكلمة كل والعمومية. من أين أتيتم بهذه العمومية؟ وكيف لكم أسستم لأنفسكم هذا القانون؟ وهل القضية تشمل نفسها أم أن القضية لا تشمل نفسها؟ هذا الإشكال الآخر الذي يسجل. قلنا الاستقراء مبينة، دفعت الإشكال، قلت الاستقراء وإن كان استقراء شافيا وافيا لا يؤمن لي الكل، ما عنده قابلية أن يؤمن لي الكل. نعم، الاستقراء وفق نظرية السيد الشهيد قدس الله نفسه في الاستقراء هو أنه يستشبث بعد تراكم الكم والكيف، يتشبث بفكرة الحالة النفسانية الذي عند الإنسان، وهو أن يطفئ الاحتمالات النادرة. هذا شيء آخر، هذا رحنا للإطمئنان. عندنا نتكلم الآن بنحو القضية، مو بما هي نفسية، بما هي واقعية. هل يمكن أننا نؤسس قضايا كلية عمومية؟ مو قضايا نفسنا تتعامل معها معاملة العمومية. فرق بين المطلبين. أنا مو الآن في صدد أنه نفسي كيف تؤمن بالقضايا، واقع قضية أقدر أسس وفق منهج التجربة أسس كل أم لا يمكن، إلا أن نستعين بالمنطق الأرسطائي. نحن نريد أن ندعي لا مجال لتأسيس الكل إلا في ضمن المنطق الأرسطائي، هذا مدعانا. الأمر الآخر الذي والإشكال الآخر الذي يرد على النظرية التجريبية هو أنه إحنا نعلم، وهذه بديهية علمية، أن كل ما في الخارج فهو مادة، الخارج المادي طبعا، الخارج الذي يخضع للحس والتجربة فهو مادي، وكل ما هو مادي فهو قابل للتبدل، وهو لا بد من التبدل والتغير فيه. ليس هناك عنصر ثبات في الماديات، لا يمكن ضمان الثبات في الماديات. فإذا فرضنا، اسمع لي هذه النظرية، لازمية هذه النظرية، احنا راح نقول ان هذه النظرية لو تمت راح توقعنا في مستنقع النسبية، راح توقعنا في أزمة النسبية، ان القضايا ليست لها الثبات المطلق، هي قضايا إنما هي في معرض التبدل والتغير. ليش؟ القضية وفق الميزان التجريبي هي قضية لا يمكن أن تنال الثبات، كما لا يمكن أن تنال الإطلاق، وإنما هي قضية على مر الدهر لا بد أن تكون متبدلة. ليش؟ هم تقريبا حتى تكون الصورة واضحة عندكم، احنا اذا تذكرون فيما سبق عند التعرض إلى حقيقة العلم كان من جملة النظريات في حقيقة العلم أن العلم عبارة عن مقولة إضافة بين الذهن وبين الخارج، وهي نظرية الفخر الرازي، نظرية العلاقة بين الذهن والخارج، وأن العلم مقولة العلم هي عبارة عن مقولة ترتبط بين طرفين، أحد الطرفين الذهن والطرف الثاني هو شنو؟ الخارج. شلون الآن لمسي للكتاب هي علاقة بين يدي وبين الكتاب، هي عبارة عن علاقة بين الكتاب والله. العلم مقولة العلم وفق النظرية التجريبية هي شبيهة للنظرية التي قالها الفخر، وهي نظرية الإضافة. نظرية الإضافة أو النظرية التجريبية هي مفاد واحد ومعناها شنو؟ أن الذهن يرتبط بالخارج، وأنه ما دام طبعا على هذا الأساس أن الخارج ما دام مفعل الذهن مفعل، الخارج إن لم يفعل الذهن لا يفعل. لذا هم راح يعانون من مشكلة، كيف تتولد عندنا القضايا الخيالية وكيف تتولد عندنا القضايا الوهمية فضلا عن القضايا العقلية. قضايا الخارجية يعني شنو؟ الآن أنا مفاتح عيني أبغى هذا الكتاب، أكو عندي علم، لأنه البصر كحس مفعل، وهم يعتقدون أن العلم شنو؟ يعني القضية التي يكون لها معنى والقضية التي تكمل الصدق عندما يكون الجهاز المعرفي وهو البصر مفعل. خب إذا فهمنا النظرية بهذا وهو عبارة عن نظرية الإضافة كما هم يلتزمون بذلك، يجي الإشكال. خب أحد طرفي الإضافة وهو الخارج، الخارج وإن كان يظهر لنا مثل الماء الراكد لكنه هو في واقعه ليس براكد، خدع يعني خداع البصر يصور لنا أن الماء ماء راكدا، وإلا الماء لا يبقى راكد وإنما تغيره مستمر. نعم هو من التغير التدريجي جدا إلى حد أن لا تضطرب الصورة، لا تضطرب الصورة، لكن هو في واقعه، وفي واقعه متغير وليس في واقعه ثبات، لأن الخارجية المادية محكومة بقانون التبدل والتغير، وليس عندنا في الخارج شيء بمعنى شنو؟ الثبات. فإذا ليس عندنا العلم، شوفوا إذا شنو صار العلم وفق هذه النظرية هي أشبه من النظرية الوضعية. النظرية الوضعية هي قلنا عبارة عن إضافة بين الذهن وبين الخارج، الخارج إذا كان متبدلا فكيف يمكن للعلم أن يكون ثابتا؟ إذا قلنا من لوازم هذه النظرية، من أهم لوازم هذه النظرية ماذا؟ النظرية النسبية. طبعا هل النسبية الآن يعد محذور فاسد أم لا؟ هل النسبية يمكن الالتزام بها أم لا؟ هناك من يلتزم بالنسبية. طبعا بين قوسين النسبية ليست لها معنى واحد، النسبية لها معان متعددة. الآن نصور معنى من معاني النسبية، وهذا المعنى أريد أن نقول لو تم هذا المعنى من النسبية بعد ما يستقر شيء باسم قانون ثابت، لأنه شلون المقدمة الاستدلال شنو؟ لو قلنا بالنظرية التجريبية ده راح أعيد البطلب، لو قلنا بالنظرية التجريبية يعني قلنا بأن حقيقة العلم ارتباط بين الذهن والخارج، وحيث أن الخارج متغير فلا بد أن تكون الصور الذهنية أيضا متغير، فالمعاني ليست معاني ثابتة وإنما معاني تغير، وإذا كانت المعاني متغيرة فلا مجال لفرض الديمومة فيها ولا مجال لفرض الثبات فيها، فلا مجال للثبات والدوام. نعم هو إذا ثبات، الثبات مو الواقعي، الثبات شنو؟ التخيلي. قلنا مثل إيش الثبات التخيلي؟ كالماء الذي نظن أنه راكد لكنه في واقعه ليس براكد، أو الصور الذي في الأفلام الذي تبث على أثر هو عندهم مقاطع مليار مقطع، كل مقطع غير المقطع الآخر، لكن عندما يبث يظن ظنا خاطئا أنه شنو؟ أنه هي صورة واحدة، لكن في واقعية هي ليست بصورة واحدة، وإنما هي عبارة عن شنو؟ كثرة الصور. نعم، هذه الصور المتكثرة جدا حيث أنها تنزل بشكل سريع فيخدع البصر بسبب سرعة النزول، فنتصور أنها شنو؟ صورة واحدة، وإلا هي في حقيقتها ليست واحدة. فكل القوانين فيما لو قلنا أنها مردها إلى الحس والتجربة فلا بد من الالتزام بماذا؟ بأن هذه قوانين لا تقبل التبدل والتغير، عفوا أنها قوانين لا يمكن أن نحكم عليها بالثبات والدوام. على رأي من؟ على رأينا ولا على رأي المدرسة التجريبية؟ إذن هم لا يعتقدون أن كل القضايا ذا معنى وقابلة للصدق بالحس والتجربة. إذن وجدت قضايا ولنسميها القضايا الخيالية، هي وإن كان أسسها الحس والتجربة لكنها ليست معناها وليد حس وتجربة، وإنما وليد افتنائها على نظرية الحس والتجربة. هالشي لا بأس، نحن هم راح نجي القضايا العقلية هم راح نعطيها طابع أنها أسسها كما ضينت الحس والتجربة. هم لا يقولون بذلك، هم لا يقولون بهذا. إذا قالوا بهذا جيد، إحنا كلش ممتاز، هذه خطوة إلى الأمام في النظرية التجريبية. أن النظرية التجريبية مو بالضروري أن كل قضية تمسها الحس والتجربة، وإنما القضية الذي أسسها الحس والتجربة. إذا قالوا هذا لا بس، إحنا راح نجي جملة من القضايا العقلية الذي أسسها ماذا؟ الحس والتجربة. نقبل القضايا العقلية أيضا، لأن القضية العقلية هي شنو عبارة؟ سواء قلنا بنظرية التقشير أم بنحو غير نظرية التقشير الذي هي أيضا أسسها الحس والتجربة. هم لا يقولون بهذا، القضية إنما تكون ذا معنى وإنما تكون قابلة للصدق إذا في حين هذا هي يمسها الحس والتجربة. آخر إشكال حتى أغلق هذا الملف وأبدي في شبهة جديدة ذكرت في هذا المطمار. فلا يمكن أن نؤسس صورة واحدة ثابتة، وإنما نقول هي جملة من الصور. إيه هذا هو نفس اللي نريده. نعم نعم كما تقولون، يعني بعبارة أخرى إحنا إذا قلنا بأن العبرة بالجهاز التجربة والخارج يتبدل، وعلى ضوء تبدل الخارج فإن الصور هي ليست صورة واحدة وإنما هي تعددية صور، صورة رقم 1 2 3 4 5 لا بس. إذا ما نقدر ننطق أنها صورة واحدة ثابتة، وهذا الإشكال. كيف لكم أن تعطوا أنها صورة واحدة ثابتة، القضية الواحدة الثابتة، وإنما هي عبارة عن صور متعددة نحن بقوة الوهم والخيال نتصورها بمثابة الصورة الواحدة. كما مثلت هذه في أثناء عرض الأفلام السينمائية، هي مو صورة واحدة، هي التقاط لصور كثيرة، لكن هذه الصور الكثيرة تجي بشكل سريع جدا، هم يعني تفسر هذه الظاهرة مفصلا تفسر. من أحب أن يقف على حقيقة تفسيره راجع العلامة الطباطبائي يشرح هذه القضية بنحو واضح. يقول هي عبارة عن صور متعددة استثمرها علماء السينما أن البصر يخدع، فاستغلوا فكرة خداع البصر أمنوا هذه. هي في الواقع مو صورة واحدة وإنما صور متعددة، مشاهد متعددة، لكن هذه المشاهد المتعددة تجي سريع. أدنى ظاهرة عنوانها خطأ البصر، خطأ البصر، فهو استثمر على أساس نظرية خطأ البصر. آخر إشكال على النظرية، خوب سلمنا كل ما تقولونه سلمنا أن القضية إنما تكون ذا معنى وتكون قابلة للصدق إذا مستها التجربة، لكن هذا إنما يكون في القضايا الحسية التجريبية، وأما بالنسبة للقضايا الأخرى يعني غير الحسية التجريبية الماورائيات، أنتم ما عندكم قابلية، اسمع ليش دار أقول، ما عندكم قابلية للنفي، أقصى ما عندكم قابلية للسكوت. أنتم ما تقدرون تأمنون نظام مفهوم للقضايا كل ما مسه التجربة فهو صحيح وإلا فليس بصحيح، هذا من قبله، وإلا فمسكوت عنه. يعني النظام التجريبي أقصى ما يمكن أن يؤمن لنا قضية منطوقية، ولا يؤمن لنا قضية منطوقية ومفهومية. ليست التجربة قادرة على أن تؤمن العقد الإيجابي والعقد السلبي، وإنما القضية أقصى ما نظام التجربة أقصى ما يمكن لها أن تقدم شنو؟ العقد الإيجابي، بمعنى أنه القضية إنما تكون صادقة وتكون ذا معنى إذا مستها التجربة في القضايا ذات التجربة. أما القضايا الأخرى التي ليست هي قضايا تجريبية، أنتم ما تقدرون تقولون هاي قضية كاذبة، وإنما تقولون ليس لنا سبيل للتعرف عليه. وفرق بين أن أجي أحصر بأنه أنا الحق وغيري ليس بحق، وبين قولي أنا حق وغيري مسكوت عنه، روح ابحث عن آلية تشوف أنه حق أو ليس بحق. ليست القضية التجربة، يعني بعبارة أخرى التجربة شنو تريد تفترض؟ أقصى ما عندها التجربة من قدرة في البيان شنو؟ إثبات شيء لا نفيه عما عدا. اليوم القضية التجريبية تقدر أن تتحدث أننا لا نقبل قضية تجريبية إلا إذا مستها يد التجربة، لكن لا يمكن أن نقول والقضايا التي لا تمسها التجربة فهي ليس لها معنى وليس سن غير قابلة للصدق. وإنما نقول من أدري مدعي القضية الماورائية إذا أراد أن يقول لها معنى وإذا أراد أن يقول لها صدق لابد أن يقدم معيار الصدق ومعيار ماذا؟ المعنى. لابد أن يقدم معيار، لكن فرق بين أن الآخر مطالب بأن يقدم معيار وبين أن ألغي الآخر. الآن النظرية التجريبية شتي تسوي؟ تقول أنا وغيري لا، أقول هذا ليس بالصحيح. النظرية التجريبية أقصى ما عندها من قابلية تقول أنا، وأما غيري ما تقول، تقول غيري أنا ساكتة ما عندي قدرة أن أنفيه، بس هو إذا يريد يحضر لابد أن يقدم سبل الحضور. لك أن تسأل هذا السؤال، القضايا الماورائية كيف نؤمن لها معاني؟ هذا بحث. القضايا الماورائية كيف نؤمن لها ملاك صدقها نفس أمريتها؟ هذا شلون نؤمن؟ هذا شلون هذا يؤمن ماورائيتها؟ احنا نعرف القضية الخارجية شلون صدقها، تحس والتجربة والواقع الخارجي. اقول المطر ينزل، هسه المطر ما ينزل يقول قضية كاذبة، المطر ينزل يقول قضية صادقة، هذا صحيح. أما القضية التي هي ما ورائية أنت لك حق أن تسأل، مو لك حق أن تنفي. وفرق بين أنه أنا أحيل السؤال إلى غيري وبين أن ألغي الغير الذي هو عليه المدرسة التجريبية في صدد إلغاء الغير، هذا تطفل فضول من الحديث، دخول بأمر هو ليس بمعنيين به، لأنهم يملكون الحس. وبطبيعة الحال لما أنا أملك الحس يعني أبدأ أقول حديثي وين راح يتم؟ في قضية الحسية. أما القضية الماورائية الحسية أنا ما أقدر أقول لا بالنفي ولا بالإثبات، أقول ما أدري، جهازي عندي جهاز يقدر يحدد لي هذا المدار، أما ما وراء هذا المدار أنا ما أقدر لا أثبت ولا أنفي. نعم إذا كان الآخر لا يقدم وجه لمعنى القضية، لأنه نسأله أبو القضية الماورائية، عمي أنت عندك قضايا ما ورائية دا تطلق لياهن، هذه القضايا الماورائيات مفاهيمها كيف تؤمن، كيف تصنع المفاهيم لها؟ لذا راح نقول احنا راح نصنع المفاهيم عن طريق ماذا؟ المعقول الثاني الفلسفي. التفتهم السوينة لما اجينا قلنا احنا عندنا قضايا ميتافيزيقية، مفاهيم شلون تؤمن؟ عن طريق المفاهيم الفلسفية. واثنين كيف نبرهن لها؟ لا نبرهن لها بالحسي، وإنما نبرهن لها بالدليل العقلي، الدليل الفلسفي. طبعا الدليل الفلسفي لابد أن يكون ركائزه مضمونة، الذي إحنا راح نرجع كل النظريات إلى البديهيات ببيان
حينئذ بعد ما عندنا مشكلة. فإحنا عندنا دليل هم على إعطاء مفهوم للقضية، وهم عندنا دليل على ماذا؟ على برهنة القضية. غد الدرس إن شاء الله سأبحث في الشبهة الأخرى، وهي الشبهة الرابعة صفحة 324، الشبهة الرابعة صفحة 324، شبهة لا بأس للتعرض إليها. والحمد لله رب العالمين.